بعد رها نحيي حياة الذاكرين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس عارض يتعلق بهجرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومناسبة ذلك إهلال شهر الله المحرم علينا. أسأل الله سبحانه أن يجعل هلاله هلال خير ورشد وأمن وأمان على مصر وعلى المسلمين وعلينا وعليكم معشر السامعين والسامعات. فبإذن الله تعالى في هذا المجلس تناول ما استطعت من الأبواب المتعلقة بهجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومعي أخواني كريمان كلاهما مسمى بمحمد بن سيد، أخونا أبو يوسف محمد بن سيد، وأخي أيضا أبو عبد الله محمد ابن سيد، يطرحان ما تيسر من الأسئلة لهما في هذا الصدد، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأقول وبالله تعالى التوفيق، إن انتماءنا كمسلمين أولا وأخيرا إلى ديننا، ديننا مقدم علينا، مقدم على أبنائنا وعلى أزواجنا وعلى أموالنا وعلى بلادنا. ديننا دائما هو المبتغى، نبتغي أن نحيي ديننا وأن نتعبد ربنا سبحانه وتعالى على الوجه الذي أمرنا الله تبارك وتعالى به. ففي أي مكان طابت لنا عبادة الله سبحانه وتعالى فإننا نعبد الله عز وجل غير مكترثين بأرض، غير مكترثين بأهل ولا مال ولا ولد. قال: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. فنحن نوقن بأننا سنموت، ومن ثم فلا نكاد نبقي على شيء يصرفنا عن ديننا بحال من الأحوال. ولقد شرعت الهجرة لإقامة الدين، هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى مدينته، وقبل الهجرة إلى المدينة هاجر أصحابه رضي الله تعالى عنهم هجرة أولى إلى الحبشة، كل ذلك من أجل الحفاظ على الدين ومن أجل إقامة الدين. فأفتح الباب لإخواني إذا كانت عندهم أي أسئلة في هذا الصدد بين يدي الحديث فليطرحينها، والله المستعان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله شيخنا نريد أن يعني تنبه أولا على ما ورد في قصة الهجرة من أحاديث ضعيفة، أو يعني قصة الحمامة مع الغار.
لا، أولا هذه الأشياء إن شاء الله تأتي عرضا في ثنايا البحث، لكن على كل حال ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وما ذكر في سيرته أثناء هجرته من أن حمامة بيضت بيضا على باب الغار، ومن أن عنكبوتا نسج على باب الغار، أسند ذلك لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تثبت إلى قائلها كذلك. لكن كان في الهجرة من المعجزات كم كبير من المعجزات التي صحت أساندها. فمن المعجزات أن النبي عليه الصلاة والسلام يحفظه ربه وهو خارج من بيته، والقرشيون قد وقفوا أمام الباب، شهروا سيوفهم أمام باب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يضربوا ضربة رجل واحد ويتفرق دمه بين القبائل. فيأخذ النبي عليه الصلاة والسلام بعض الحصيات ويقذفها في وجوه هؤلاء المشركين، شاهت الوجوه، ويسلم الله النبي عليه الصلاة والسلام ويخرج، وعلي نائم في فراشه رضي الله عنه. وكذلك عند باب الغار وهم وقوف والرسول في داخل الغار، وأبو بكر يقول له: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا. فيقول له: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكذلك عندما لاحقه وكان آنذاك كافرا سراقة ابن مالك ابن جعشم واقترب من رسول الله لقتله أو لأسره فساحت قدم فرسه في الأرض فسلم الله نبيه عليه الصلاة والسلام. ففي حفظ الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أثناء هجرته ما يطمئن المؤمنين المتقين أننا ما دمنا على طاعة لله فإن الله عز وجل يحفظنا، ما دمنا نسير على ما يرضي الله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل سيحفظنا بلا ريب ولا شك. قد قال وهو يتولى الصالحين. تفضل.
نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. شيخنا الفاضل، ما حكم الهجرة عموما إذا كان الإنسان المسلم لا يستطيع إقامة شعائر دينه؟ هل يمكنه أو هل تشرع له الهجرة أم يغلق عليه بابه ويعبد الله في بيته؟
الله سبحانه وتعالى يقول ما قسمت يا عبادي الذين أمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كانت هناك هجرة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة ومن سائر البلاد إلى مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وثوابها عظيم جدا. لكن هذه الهجرة وثوابها انقطع بفتح مكة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. معنى قوله لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية أي لا هجرة يثاب فاعلوها ثوابا كثواب المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل فتح مكة. وإن كانت هناك على الدوام هجرة من مواطن الباطل إلى مواطن الحق، من مواطن الشر والفساد إلى مواطن الخير والصلاح، دائما هذه إلى يوم القيامة. فالذي لا يستطيع إقامة دينه في مكان، لا يستطيع الصلاة مثلا في مكان ومتيسر أمامه باب الهجرة، ألزم بها حتى يقيم صلاته وأصول دينه على الأقل، أصول دينه على الأقل. ومن هنا شرعت الهجرة لإقامة الدين وللمحافظة على الدين، والله أعلم.
إذا شخنا الهجرة إلى بلاد الكافرين زعما منهم أنها بلاد حرية ونقيم فيها الدين أكثر،
الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فهؤلاء الذين يهاجرون إلى بلاد الكفر لا ثواب لهم إذا كانت وجهتهم هي طلب الدنيا وطلب المال وطلب الحياة الرغدة بغض النظر عن دينهم. ومن العجيب من أمرهم أن أحدهم يذهب ويهاجر ويتزوج بامرأة كافرة زواجا صوريا، زواجا على ورق، وهي متبرجة وهي بغي من البغايا أحيانا، وفقط كل ذلك من أجل أن يحصل على الجنسية. فهذه ليست هجرة إلى الله ورسوله، إنما هجرة في الغالب لدنيا تصاب أو إلى امرأة تنكح، والله أعلم.
نعم. يقول الله تعالى في سورة النساء ومن يهاجر إلى الله ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. هل في الآية حظ على الهجرة من بكفر؟
نعم، وهذه كانت في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، ويجدرون التنبيه على معنى مراغما كثيرا وسعة. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. المراغم هي الأشياء التي تذل العدو وترغم أنفه في التراب، تجعل أنفه يصل إلى التراب. فعدوك إذا أنت هاجرت هو يريد قتلك، يريد النيل منك، كما قال الكفار في شأن رسول الله إذ الله قال وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فإذا وجدك الكافر ذهبت إلى مكان آمن أرغم أنفه في التراب، الرغم هو التراب، أرغم أنفهم في التراب، فكأن من يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا، أي يجد ما يزل به العدو، لأنه سيتقوى في مهجره وسيبدأ يحارب العدو من مكان مكان أمين ومن حصن حصين، والله أعلم. فالآية فيها حث على الهجرة، وقد جاءت نصوص كثيرة في هذا الصدد، والله أعلم.
شيخنا عبدكم الله، يعني رسالة لمن يعني يخشى أن تكون البلد لغير الإسلاميين إذا صحت هذه التسمية، قل لمن تترك البلد؟
أتقصد بلادنا مصر؟
نعم،
بلادنا مصر والحمد لله الخير فيها كثير جدا، ولعلك ترى بعينيك ويرى كل شانئ يرى المصلين وكثرتهم، ويرى حبهم لله عز وجل، ويرى رغبتهم في إقامة شرع الله تبارك وتعالى. فنحن نسعى جادين مجتهدين بإذن الله تعالى لإعلاء كلمة الله في هذه البلاد. مصر بلاد مسلمة، مصر بلاد مسلمة، مصر بفضل الله يؤتى إليها، يؤتى إليها، يأتي إليها من يضعف عن إقامة دينه في بلده، وبإذن الله يجد فيها صيانة لدينه، وبإذن الله المجهود مبذول ومتواصل لفعل ما يرضي الله على هذه الأرض، أرض مصر، بإذن الله تبارك وتعالى. فلا نطالب أبدا بالتخلي عنها والذهاب، إن الغالبية هنا مسلمون محبون لله ورسوله، غاية ما غاية أمرهم الجهل أحيانا بحدود الله، فيجعل بعضهم ولجهله بحدود الله يعادي وهو لا يدري، إذ الله قال بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. فإذا انقشع الغبار، غبار الجهل عن الناس، فبإذن الله تعالى هذه البلاد آمنة مطمئنة، ونبذل فيها ما استطعنا من جهد لإعلاء كلمة الله ولتعبيد الناس لرب العالمين. ونحن نسأل الله أن نكون أول العابدين لله سبحانه وتعالى، من أوائل العابدين لله عز وجل.
من دروس الهجرة شيخنا عدم التنازل في الاعتقاد والمهادنة في مسألة التنازل في ديننا بخاصة أمر
لو رفعت صوتك بعض الشيء.
من دروس الهجرة أنه إذا خير العبد بين أن يتنازل عن دينه أو شيء من اعتقاده أنه خير له أن يترك البلاد ولو كانت أحب البلاد ولو كان فيها بيت الله.
لا، تقصد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال والله يا مكة، وهو خارج من جبل الحزور، خارج من مكة، وقف على جبل يقال له الحزوراء، فنظر إلى مكة وإلى أطلالها وقال والله يا مكة إنك أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. خرج بهذا الاعتبار من مكة كوني أخرج عليه الصلاة والسلام، قد أذن الله له بالهجرة فهاجر. فمكة لها خصوصية، مكة لها خصوصية، ولكن غير مكة كما قال القائل الأرض أرض الله والبلاد بلاد الله، فحيثما أصبت خيرا فأقم. وقد ورد بهذا خبر ضعيف الإسناد، لكن على كل الآية في معنى قل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. ولا أخفى عليك أن الرجل الذي قتل 99 نفسا سأل عابدا هل لي من توبة، قال لا، فقتله فأتم به 100. ثم سأل عالما هل لي من توبة، قال نعم، ومن ذا الذي يحول بينك وبين التوبة، ولكن اترك أرضك أرض السوء واذهب إلى أرض كذا وكذا فيها قوم يعبدون الله فاعبد الله معهم. فجاء في الطريق ومات، وقصته لا تخفى عليكم، فتخاصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فآل أمره إلى أن رحمه الله سبحانه وتعالى.
شيخنا في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من مكة إلى المدينة، هل كان يحرم على المسلمين بعد ذلك الذين هاجروا البقاء في مكة؟ لأنه كان هناك حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يرسي سعد بن معاذ.
نعم، من الكبائر إذا هجرت في ذاك الزمان من بلدك إلى مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام أن ترجع إلى بلدك مرة ثانية كإقامة فيها، كإقامة فيها. والرسول عليه الصلاة والسلام لما حج انصرف سريعا راجعا إلى المدينة، ولما مرض سعد ابن أبي وقاص فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أتمم لأصحابي هجرتهم. وفي الحديث ولكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. فالمهاجري لا يرتد، لا يرجع ثانية إلى بلده التي هاجر منها. ولذلك فإن سلم بن الأكوع رضي الله عنه لما اعتزل الفتنة، فتنة القتال بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، الحجاج كان يعاتبه، كان سلم بن الأكوع ذهب إلى البادية قال تعربت يا ابن الأكوع، ارتددت على عقبيك، يعني تركت المدينة وارتددت على عقبيك، قال إن الرسول أذن لي في البدو، فكان أخذ إذن من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلا يرجع المهاجر إلى بلده. نعم.
عامة الشيخ يعني سواء
في هذا كان خاصا بالمهاجرين إلى مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم.
أصحاب البلايا شيخنا يتسلون أحيانا بذكر ما من قد ابتلي على زمان رسول الله عليه الصلاة والسلام ومعهم رسول الله هو أشرف الخلق عليه الصلاة والسلام، فلا ذكرت لنا شيئا مما كان يحدث في المسلمين
يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم أخرج من مكة عليه الصلاة والسلام، قال تعالى الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، يعني لم يكن لهم ذنب إلا أنهم قالوا ربنا الله، وليس النبي محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه فحسب، بل الأنبياء قبل نبينا محمد. قال تعالى في شأن الخليل إبراهيم عليه السلام فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي، وفي الآية الأخرى إني ذاهب إلى ربي سيهدين، إني ذاهب إلى ربي سيهدين. وهكذا كثير من الأنبياء اعتزلوا أقوامهم لما لم تجد معهم النصائح، وكان ذلك بأمر من الله عز وجل لمن أمرهم به، والله أعلم.
كان الحكم في مكة للكافرين والغلبة لهم، والمستضعفون من المؤمنين حالهم ما حالهم في زمان رسول الله عليه الصلاة والسلام. أريد أن أستل من ذلك تسلية لإخواني المبتلين في بعض البلاد الذين الغلبة فيها لمن لغير.
أنا بس أخشى أن يفهم الكلام على غير وجهه، أن هناك أقوام في بلاد هم مرابضون على الثغور ودعاء إلى الله وينشرون الخير حتى في بلاد الكفر، فهؤلاء يبقوا في أماكنهم لنشر الخير في البلاد وللدعوة إلى الله ولإظهار دين الله ولإقامة الحج على العباد. لكن إذا كان الشخص في نفسه يخشى على نفسه أن يفتن، هو يتأثر ولا يؤثر، فمثل هذا ينتقل ويرتحل إلى حيث يقيم الدين. وهنا خبر وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن في سنده مقال، ألا وهو أنا بريء من المسلم يعيش بين ظهراني المشركين لا تتراءى نارهما، لا تتراءى نارهما، لكنه خبر معلول. فعلى كل حال إذا كان الشخص في بلدة كافرة لكن له رسالة، رسالة دعوية، رسالة خيرية، رسالة تؤدى تنفع المسلمين، يبقى ويمارس دينه. أما إن عجز عن إقامة دينه، عجز عن إقامة دينه، عجز عن إقامة صلاته، أجبر على شرب خمر، خشي عن نفسه أن يقع في الفحشة، فهذا ينتقل، والله أعلم.
الشيخنا وهل تكون الهجرة مشروعة؟ يعني إن كان الإنسان في أرض إسلام ويستطيع إقامة دينه بكل حرية، أن يهاجر إلى بلد فيها حرية أكثر لإقامة الدين وما إلى ذلك؟
يعني إذا كان في بلده،
إذا كان في بلدي يستطيع إقامة،
يستطيع إقامة دينه.
نعم، ولكن بشكل يعني،
لكن سيقيم دينه في بلدة أخرى بشكل أمثل.
نعم، بشكل أمثل.
هذه لها جوانب تحيط بها.
نعم.
مثلا هل أنت في بلدتك التي أنت منها ترعى والديني؟
نعم.
هل أنت ترشد جيرانك، ترشد تعرف التخاطب معهم جيدا وتكون سببا في هدايتهم أم لا؟ فتختلف المسألة من شخص إلى شخص آخر ومن حال إلى حال آخر، والله أعلم.
أعود شيخنا للسؤال عن الأحاديث الضعيفة الواردة في
هذه كثيرة طويلة، لكن لو سألت عن شيء بعينه أجبتها. لكن
عن حادثة الثعبان لما كان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
صدق.
بارك الله فيك يا شيخنا.
وفيك بارك الله.
بقول لك يا شيخنا، هل في حب النبي صلى الله عليه وسلم لمكة وقوله والله يا مكة لأنك لا أحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلي؟ بعض الذين ينادون بالوطنية والمواطنة يستدلون بهذا الحديث ويقول إن النبي وطني ويحب الوطن، فيا ليت هذا الدرس رسالة لمن ينادون بالوطنية والمواطنة وخاصة البلاد تساعدهم على ذلك، فالأنشدة الوطنية في المدارس وفي الجيش وغير ذلك.
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. كما سلف في بداية الدرس أن ولاءنا لديننا أولى من أي ولاء آخر، ولذلك قال تعالى في كتابه الكريم: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فليت من يستدلون بهذا يفهمون معناه. نحن نقول ونحن مصريون والله يا مكة إنك أحب بلاد الله إلى الله، ونتمنى أن نعيش في مكة المكرمة ونبقى فيها دوما، لولا الرسالة كلفنا بها أمام الله سبحانه وتعالى، علم تحملناه نبثه للناس، ولا ونحن مصريون نقول إن مكة أحب بلاد الله إلى الله، فلا يعمم الكلام إنما هو خاص بمكة. نعم نحب بلادنا ما دامت مطيعة لله، نحب بلادنا ما دامت مطيعة لله وأهلها مطيعون لله. أما إذا انحرف أهلها عن طريق الله واستشر الشر والفساد في أي بلد، فتعلم حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. تعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير الناس رجلان، رجل آخذ بعنان فرسه لا يسمع صيحة ولا هيعة إلا أجاب إليها، ورجل آخر معتزل في شعب من الشعاب يعبد الله ويدعو الناس من شره. فولاؤنا لبلادنا لا لأننا نحب التراب ونحب المباني، إنما ولاؤنا لبلادنا أن فيها خير والحمد لله، فيها دين والحمد لله، فنسعى لإقامة دين. أما إذا كنت تقصد التعصب للوطنيات، ذلكم التعصب المفضي إلى التشاحن والتباغض، فهذا مصري وهذا سعودي وهذا خليجي وهذا ليبي وهذا عراقي، والكل يتناحر ويعزز بلده، قضى على هذا كله قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، والله أعلم.
لقول أهل المدينة بطلع البدر علينا، هل صح ذلك؟
نعم. الحديث الذي فيه أو الأبيات طلع البدر علينا من ثنيات الوداع: وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. هذا لم يثبت له سند عند قدوم النبي من مكة إلى المدينة. ثم قال المعلقون أيضا بعد تضعيف السند الوارد في ذلك إن النبي لم يدخل مكة من الثنيات، لم يدخل عفوا المدينة من ناحية مكة من الثنيات، فلذلك رجح البعض أن هذا قد يكون قيل أثناء مرجعه من تبوك عليه صلاة الله وسلامه. هذا وإلى فصل قصير ونعود إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للطيبات والطيبين نؤتي القلوب عبيرها، نحيي حياة
سنعود بمشيئة الله. SH Pharma أكبر وأحدث صرح طبي متكامل لصناعة الدواء من الطبيعة والأعشاب على يد أكبر خبراء متخصصين في الطب والصيدلة في مصر والوطن العربي.
مين فينا ما عندوش مشاكل في شعره؟ سواء راجل، سواء بنت، سواء شاب، سواء فتاة، سواء ست كبيرة، سواء ست حامل، كلنا عندنا مشاكل في شعرنا. واحد عنده صلع وراثي، واحدة عندها تساقط في الشعر، واحدة تانية عندها قشرة في الشعر، واحدة تالتة عندها صلع وراثي، وواحد تاني عنده ثعلبة في راسه. كل دي مشاكل بتواجهنا في شعرنا نتيجة الاستخدام الخاطئ لشعرنا وطريقة الاعتناء بيه. عشان كده عملنا لكم ريتاج زيت شعر.
زيت ريتاج بتركيبته الفريدة يعمل بفاعلية على إعادة توازن الجهاز المناعي في فروة الرأس. زيت ريتاج يزيد من تدفق الدم والغذاء إلى بصيلة الشعر، مما يساعد على إنماء الشعر بسرعة فائقة. زيت ريتاج مستحضر ذو تركيبة فائقة العناية والتطور، واحتوائه على عناصر كثيرة تعالج الشعر.
ريتاج هير بيمنع سقوط الشعر الوراثي. يعني إيه يمنع سقوط الشعر الوراثي؟ الشعر ده بيسقط بالوراثة عشان تكوين إنزيم اسمه 5-alpha-reductase. الإنزيم ده هو اللي بيحول التستوستيرون أو هرمون التستوستيرون إلى داي هيدرو تستوستيرون عن طريق الـ 5-alpha-reductase. يبقى أنا عندي تستوستيرون هو هيتحول لداي هيدرو تستوستيرون عن طريق البريدج ده أو الكوبري ده اللي اسمه 5-alpha-reductase. ريتاج هير بيمنع تكوين الـ 5-alpha-reductase، عشان كده بقول لكم ريتاج هير بيعالج سقوط الشعر الوراثي. حطوا تحتها 100 خط، ريتاج هير يعالج سقوط الشعر الوراثي.
زيت ريتاج يعالج الأوعية الدموية المغذية للشعر واختلال جهاز المناعة. زيت ريتاج يعالج الخلل في إفراز الغدة الدهنية. زيت ريتاج يعالج فروة الرأس، وذلك لأنه يحتوي على زيوت طبيعية عديدة، منها زيت حبة البركة، زيت جنين القمح، زيت دهن النعام، زيت الثوم، زيت الخروع، زيت الصويا، وزيت العنب.
كمان ريتاج هير بيمنع تدمير جذور الشعر عن طريق ان هو بيركب على الريسبتور بتاع الداي هيدرو تستوستيرون او هرمون الداي هيدرو تستوستيرون.
عدنا بحمد الله.
دعوة لكل العالمين للطيبات والطيبين نؤتي القلوب عبيرها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فمواصلة لبيان الدروس المستفادة من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أفتح الباب لإخواني أبي المنذر وعبد الفتاح وفقهم الله لكل خير لطرح ما يتراءى لهما من أسئلة، مع فتح الباب لإخواننا أيضا للاتصالات. فضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شيخنا أحسن الله إليكم ورفع الله بكم أينما تكونون. ما الدروس المستفادة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم؟
هذه دروس كثيرة جدا. دروس كثيرة جدا سلف بيان بعضها، إنها أن الله عز وجل يحفظ عباده المؤمنين. تقدم أن الله عز وجل حفظ نبيه عند خروجه من بيته وأهل الشرك على الباب، حفظه في الغار والمشركون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر: يا رسول الله لو أبصر لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا. حفظه الله في طريق الهجرة كم من حادثة ففيها بيان أن الله حفظ نبيه صلى الله عليه وسلم. فالله يتولى الصالحين ويحفظهم بحفظه، وإن كاد لهم الخلق كلهم فالله عز وجل يحفظهم. فيه أيضا إيثار مرضات الله على البلاد، إيثار مرضات الله على الأهل والولد. وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، قعد له بطريق الإسلام، قال: تسلم، تدع دينك ودين آبائك ودين أجدادك، فعصاه فأسلم. قعد له بطريق الهجرة، قال: تهاجر، تدع أرضك وسماءك وأرض آبائك وأرض أجدادك، فعصوه فهاجر. قعد له بطريق الجهاد قال: تجاهد تقتل، تنكح المرأة من بعدك، ييتم الأطفال من بعدك. فعصاه فجاهد، فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة. فالله يحفظ أولياءه ويسلمهم، وفي إثار مرضات الله على البلاد هي جملة كبيرة من الفوائد. لشك
أحصل الله لكم
عليكم.
شيخنا بارك الله فيكم، في قصة في دخول النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر إلى الغار، ورد أن أبي بكر وضع يده في دخل وهيئ الغار إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
لا تقصد أن كان جحر في الغار فسد أبو بكر
فلدغ. نعم.
فلدغ، لا يثبت هذا.
نعم.
عندنا من الأسانيد الثابتة ما فيه غنية وكفاية في هذا الصدد.
طب المسألة، القصة الشهيرة، مسألة الحمامة والعنكبوت،
كل هذا أشار عليها آنفا أنها لا تثبت، لا العنكبوت ولا بيض الحمام، سندها في مقال.
طب شيخنا بارك الله فيكم، في هل ورد قد في هجرة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر بعض أصحابه إلى الحبشة؟
نعم، هاجر جعفر وعثمان وكان على رأس طائفة من المسلمين إلى الحبشة. ومن أزواج النبي هاجرت أم حبيبة، هاجرت أم سلمة، هاجرت أيضا من غير أزواج النبي أسماء بنت عميس، كانت زوجة لجعفر بن أبي طالب، هاجر أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، والنبي بشرهم أن لهم يا أهل السفينة هجرتهم. نعم.
في هجرة جعفر شيخنا، لما أرسلت قريش إلى النجاشي يعني يطلبونهم، فلما النجاشي سأل بعض الصحابة عن هذا الدين، ما هذا الدين الذي تركتم له دين أبائكم ولم تدخلوا في ديني، فكان جواب جعفر رضي الله عنه أنه يعني لخص الإسلام تقريبا، أو ذكر أن هذا الدين يعني يبين، يعني قال أننا كنا في جهلية.
هذا في بيان محاسن الدين. نعم. في صلب الهجرة.
لا أنا أقصد بس شيخنا يعني لطيفة، أن هذا يعني لما بين جعفر رضي الله عنه كل هذه المحاسن، فإذا كان الإسلام يعني يأمر بكل الفضائل وينهى عن كل الرذائل، فالذين يطلبون دينا غير الإسلام فماذا يريدون؟ يعني فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ إذا كنتم تريدون دينا غير هذا الذي يأمر بكل فضيلة وينهى عن كل رذيلة
يبغونها عوجا.
قول النبي صلى الله عليه وسلم شيخنا لا هجرة بعد الفتح، ما المستفاد من
بينا أن قول النبي، لو كنت متابعا، أن قول النبي لا هجرة بعد الفتح لا يعني نفي الهجرة مطلقا، إنما يعني نفي الثواب المترتب على الهجرة. فالذين هاجروا إلى مدينة رسول الله قبل الفتح انقطع ثواب هذه الهجرة بفتح مكة، لأنهم كانوا أهل استضعاف في الأول، فكان المهاجر يجد عناء ويجد مشقة في تحوله من بلدته إلى مدينة رسول الله، وكانت هجرته تنم عن صدق وتنم عن إيمان. أما بعد فتح مكة فخلاص أصبح المسلمون في غناء وسعة، فكانت الهجرة بعد فتح مكة لا تستوي، بل قال النبي لا هجرة بعد الفتح، هل انقطعت بهذا التصور بعد فتح مكة. لكن عموما كما سلف، الهجرة من مواطن الشر إلى مواطن الفساد إلى مواطن الصلاح ما زالت قائمة.
طيب شيخنا، هل يجوز للذي هاجر يعني أن يبقى في مكة في
يعني ليتكما كل ما سألتما سئلا سئلنا من إخوانكم. لكن النبي نهى المهاجر أن يبقى في مكة بعد ثلاث. نعم.
طيب شيخنا، في بعض الصحابة كان لهم أدوار في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، كعبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهم، وعامر بن فهيرة، وبعض الصحابة كان
تقصد يعني بعض
تفاصيل الهجرة يعني
صغار السن الذين كانوا، وأسماء ذات النطاقين أيضا شخن، كانوا يساعدون النبي عليه الصلاة والسلام في هجرته، يوافونه بالأخبار فهو في الغار، يرسلون له بعض الطعام وفي غار ثور عليه الصلاة والسلام. نعم، ثبت من هذا شيء كثير بارك الله فيك.
عندما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم على عند أبي بكر رضي الله عنه وقال له أنني سأهاجر، فاستصره النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يستفاد من هذا أن الرجل إذا شرع في شيء أن يعني لا يخبر أحد؟
أنا عموما الرسول عليه الصلاة والسلام استسر أبو بكر بأنني مهاجر، أي استكتمه الخبر أن لا يخبر به أحد. وعندنا من النصوص في هذا الباب إجمالا، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ورى بغيرها، وأيضا في ما حسن التوكل على الله استعان بأهل الخبرة والاختصاص إذا كانوا أمناء حتى لو كانوا كفارا. فالرسول عليه الصلاة والسلام في طريق هجرته لم يكن يتقن طريق مكة المدينة، فاستأجر رجلا من بني عبد الديل هاديا خريتا، يعني يعرف الطرق وكان ماهرا بمعرفة الطرق، استعان به النبي صلى الله عليه وسلم وكان هاديا خريتا. ففيه أيضا استعان بأشخاص أمناء ولو كانوا غير مسلمين على الأعمال الخاصة الحرجة أحيانا. نعم.
طيب شيخنا، في ورد في أثناء هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في أنه لقيه رجل فسأل أبو بكر عنه، كان أبو بكر شيخ يعرف والنبي كان لا يعرف.
في قصة هذا هادي يهديني السبيل، في جواز التثابتة النبي عليه الصلاة والسلام كان مع أبي بكر، فكان أبو بكر مع أنه أصغر من رسول الله سنا لكن كان أثر الكبر على أبي بكر باديا، والرسول كان أشب من ناحية الصحة أشب من أبي بكر، فكان أبو بكر معروف بعض الشيء، فكان الناس يقول من معك يا أبا بكر؟ يقول هذا هادي يهديني السبيل، ونعم وهادي يهديه أفضل السبل إلى الله سبحانه وتعالى. ففي جواز التعريض خشية الضرر، والله أعلم.
صورة التعريض شيخنا في يعني أحيانا بعض الناس يستخدمون هذا فيقعون في الكذب، يعني هل يقول أنا أعرض والنبي يعرض؟
التعريض شيء آخر غير يعني الكذب. إن في المعريض
فرق بينهم،
ولم يكن خبرا ثابتا عن رسول الله لمندوحة عن الكذب. التعريض يختلف عن التصريح، ذلك يقولون مثلا من عرض بالقذف ليس كالقاذف. الرجل الذي جاء إلى الرسول يقول يا رسول الله امرأتي وضعت غلاما أسودا، يعني يقول أنا أبيض وهي بيضاء فكيف جاء الولد أسود، كأنه يشير إلى أنها ارتكبت المحرم. قال عليه الصلاة والسلام هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال كيف جاء؟ قال لعله نزعه عرق. قال ولعل ابنك هذا نزعه عرق. ولم يقم عليه الحد، فالتعريض بالقذف لا يعد قذفا. نعم.
طيب شيخنا، هل النبي صلى الله عليه وسلم أرسل قبل هجرته أحد إلى المدينة؟
نعم، أرسل عددا، أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم عددا من أصحابه، وكان من أشهرهم مصعب ابن عمير رضي الله تعالى عنه، فنزل وكان يعلم الناس القرآن ويرشدهم إلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، يعلمهم التوحيد، فبقي فيهم زمانا رضي الله عنه.
طب قصة شيخنا، إذا لما كان بعض الناس في المدينة يأتون إلى مصعب ويقول له اجلس فإن سمعت خيرا، فهل هذا القصة ثابتة؟
لا، في سندها مقال، في سندها هذه مقال
أنه كان
نعم في سندها مقال.
طب شيخنا، في لما كان في أيضا أسأل بس عن بعض الأحداث المشهورة في أن في أثناء الهجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي أبا بكر غنم، لقوا غنما فاستأذن وشرب واستظل، والنبي وأبو بكر كان
هذه ثابتة، قصة ابن مسعود.
نعم
نعم ثابتة.
جزاكم الله خير
شيخنا، أحسن الله إليكم ونفع الله بكم. يقول العلماء من الدروس المستفادة من الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم التوكل على الله وعدم التواكل، فهل من موعظة مثلا؟
نعم، التوكل على الله في الحديث الذي سند بعض المقال اليسير عقله وتوكل. لكن أيضا في لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تروح بطانا وتغدو بطانا وتروح خماصا، عفوا تغدو خماصا وتروح بطانا. فالشاهد من قوله لا تغدو وتروح، فالطيور مع أن الله سبحانه وتعالى يرزقها وما من دابة في الأرض إلا على الله يرزقها، لكنها وسعيا على المعاش تغدو وتروح، تذهب وتأتي بحثا عن الرزق، لا تنام في العش وتقول الله سيرزقني في عشي، بل إنها تغدو وتروح، هذه سنة. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال، فالرسول أخذ بالأسماء في الهجرة. علي نام في فراش رسول الله عليه الصلاة والسلام. أيضا كان الرسول في الغار ومع ذلك يرسل من يأتيه بأخبار القوم. وأيضا استأجر رجلا هديا مهرا لهجرته عليه الصلاة والسلام. أخذ عدته جهز أبو بكر الرواحل والزاد. فالأخذ بالأسباب أمر مضطرد لا شك فيها.
بعض الناس يا شيخنا إذا ذهب إلى رجل يقول له توكلت على الله صق وعليك،
هذا خارج عن موضوع الهجرة، لكن على كل لا يجوز هذا. التوكل لا يكون إلا على الله، لا يكون إلا على الله، فتوكلوا إن كنتم مؤمنين.
أما إن شاء
فلا يصح أن تقول أنا متوكل على الله ثم عليك، لا يصح في باب التوكل، لا يصح. قل ما شاء الله ثم شاء فلان، هذا ورد به الأثر، لكن متوكل على الله ثم على فلان هذا لا يصح. قال تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، فالإتاء هنا إلى الله ثم إلى رسوله، وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا على الله راغبون. نعم
صلى الله عليه وسلم. شيخنا بارك الله فيكم، هل أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حينما نزل إلى المدينة، هل أول شيء بناه المسجد؟
هذا الظاهر.
نعم.
نعم هذا الظاهر، وقد وردت فيه بعض الأسانيد تحتاج إلى مزيد من التحرير، لكن هذا مطبق عليه بين أهل السير.
نعم.
أن الناقة بركت في مكان ومن ثم اتخذ هذا المكان مسجدا كما هو معلوم.
وفيه نبش نبش قبر.
نعم كان في مسجد رسول الله قبل أن يبنى خرب سويت وقبور نبشت ونخل قطع، وأقيم مكان كل هذا مسجد النبي عليه الصلاة والسلام.
لكن لا يجوز بناء المساجد على القبور كان
هذا طبعا. نعم رسول نهى، قال الله لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء وصالحين مساجد.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب صلى الله عليه وسلم فأخى بين المسلمين والأنصار، بين المهاجرين والأنصار، فهل يا شيخنا نرى كثيرا الآن اختلاف
لا كانت المؤخشمة الأمورا لا تشملها الآن ولا صح أن تشملها، كانت توارث في بداية المؤخاة، كان المهاجري يورث الأنصارية دون أخيه لصلبه. يعني مثلا مهاجر آخى النبي بينه وبين أنصاري، كما آخى بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، كما آخى بين سلمان وأبي الدرداء إلى غير ذلك، فكان أحدهما يرث الآخر دون عصبته. فلما نزلت الآية وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، نسخ التوارث وبقيت الأخوة الإيمانية.
نعم
نعم.
شيخنا هل ثابت قصة نزول النبي اسمه أول ما نزل على أبي أيوب، هل هذا ثابت؟
نزل على بني النجار.
على بني النجار.
نزل على بني النجار عليه الصلاة.
أما عند أبي أيوب لا يثبت شيخ.
وأبو أيوب بالأنصاري. نعم. أيضا يقال إنه نجاري.
نعم
نعم
تفضل.
فهذا إجمالا من الأمور المهمة المستفادة من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو التي أقذف بها في وجوه الشيعة، أن الله سبحانه اختار لنبيه عليه الصلاة والسلام صاحبا، اختار صاحبا لنبيه، هو عند أهل السنة والجماعة أجل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ففيه منقبة عظيمة لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه صاحب النبي في الهجرة. فنقول لأهل التشيع البغيض، هل ترون أن الله ينتقل لصاحبه في الهجرة صاحبا ليس بصالح؟ وقد قال له النبي عليه الصلاة والسلام وهما في الغار يا أبا بكر يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. وقال الله عز وجل في كتابه الكريم إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إن الله معنا. فكيف يجيب الشيعة البعداء البغضاء على مثل هذه النصوص على مثل هذه النصوص؟
شيخنا في بعض الصحابة كانوا من المستضعفين في المدينة في مكة لم يهاجروا، بعض الصحابة لم يهاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم لكانوا من المستضعفين. طب هؤلاء الصحابة أحيانا يروون أحاديث حدثت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة.
نعم، ابن عباس قال رضي الله عنهما: كنت أنا وأمي من المستضعفين بمكة، أي لم يهاجر، ولكنه روى أحاديث حصلت للرسول في المدينة، فهذا يسميه العلماء مرسل صحابي. إما أن يكون ابن عباس سمعه مرة أخرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يكون هناك من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من أخبر ابن عباس بمثل هذا، فحينئذ يكون مرسل صحابي، الصحابة كلهم عدول، فيقبل، كما قالت عائشة مثلا في الأوائل الحديث التي أخرجها البخاري: أول ما بدأ به رسول الله من الوحي الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت من فلق الصبح. عائشة آنذاك لم تولد، لأن النبي مات وعندها 18 عاما، وكانت بعثة النبي 23 عاما، فتحكي أمرا حصل قبل ولادتها بخمس سنين. فإما أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرها بذلك، وإما أنها أخذت ذلك من أبيها أو من صحابي آخر، والله أعلم.
شيخنا، يأخذ أيضا من دروس المستفادة من السيرة أنه لابد من الابتلاء في كل من دعا إلى الله عز وجل، ولا بد أن يطرد أو يؤذى أو الأنبياء، لأن قال
يعني
ورقة
عموما كما قال ورقة بن نوفل للنبي عليه الصلاة والسلام: يا ليتني أكون معك إذ يخرجك قومك، ليتني أكون فيها جذعا حين يخرجك قومك. قال عليه السلام: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي نبي قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يأتي يومك وإن حي أنصرك نصرا مؤزرا. عندنا قول الله عز وجل: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. وفي الآية الأخرى قال قوم لوط للوط: أخرجوا آل لوط من قريتكم. وتقدم أن إبراهيم عليه السلام قال: إني ذاهب إلى ربي سيهديني، إني مهاجر إلى ربي. والنصوص في هذا كثيرة،
كأنها سنة مضطردة للأنبياء يعني.
نعم، عموما والله أعلم. نعم، تبقى في الباب أمور: نسوة شرفهن الله عز وجل بالهجرة ونلن ثوابها، أصحاب الهجرة الأولى إلى الحبشة كأسماء بنت عميس رضي الله عنها، أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها، وكذلك أم حبيبة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما. كل هؤلاء النسوة هاجروا إلى الحبشة. من الطريف أن أسماء بنت عميس جاءت إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين في طلب تطلب منه أمرا، استأذنت، قال: من هذه؟ قالوا: أسماء بنت عميس. قال: الحبشية هذه، البحرية هذه، يعني التي هاجرت إلى الحبشة وركبت البحر. قالوا: نعم. فدخلت عليه فقال لها: سبقناكم بالهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نحن هاجرنا إلى المدينة وأنتم هاجرتم إلى الحبشة. نعم، هي بعد ذلك هاجرت إلى المدينة. فقالت أسماء بنت عميس: كلا، بل كنتم مع النبي صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعلم جاهلكم، والله لأذهبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأخبرنه بالذي قلته لي ولأنظرن ماذا يقول. فذهبت أسماء بنت عميس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالذي قاله عمر رضي الله تعالى عنه، فقال عليه الصلاة والسلام: كلا، بل لم يسبقكم أنتم يا أهل السفينة لكم هجرتان، هؤلاء لهم هجرة واحدة وأنتم لكم هجرتان. فكانت أسماء تفرح جدا بهذا الحديث. والصحابة الذين هاجروا إلى الحبشة ثم هاجروا إلى المدينة يأتوا إليها أرسالا يسألونها عن هذا الحديث لما فيه من الفضل لمهاجرة الحبشة الذين هاجروا الهجرتين. هذا والله أعلم.
طيب شيخنا في مسألة الهجرة في يعني البعض يقول يعني في كلما جاء عام فينبغي أن مر عليك عام فهذا ينبغي أن الإنسان يقف مع نفسه وقفة يحدد نفسه كلما مر عليه عام فإنه يعني
ولا يلزم مرور عام للمحاسبة. لا. إنما دوما نحاسب أنفسنا سواء في ختام اليوم في ختام العام في ختام العمر. قد وردت بعض الآثار في أسانيدها مقال على ما أذكر أن أم حبيبة رضي الله عنها لما حضرتها الوفاة استدعت عائشة رضي الله عنها قالت يا عائشة تعلمين أنه كان بيننا ما يكون بين الضرائر وأني قد حضرتني الوفاة الآن فأرجو منك أن تغفري لي ما بدا مني تجاهك. فقالت عائشة رضي الله عنها غفر الله لك يا أختاه. فالشخص دائما يطلب استسماح إخوانه المسلمين يطلب. الرسول نفسه عليه الصلاة والسلام يوما من الأيام طالب الصحابة أو طلب منهم أن من له مظلمة يقتص منه. فقام أسيد بن الحضير كما في مستدرك الحاكم بسند صحيح قال يا رسول الله عندك لي مظلمة. قال ما هي؟ قال ضربتني على بطني. فرفع النبي شيئا من بطنه وقال له اقتص أي اقتص. وقبل أن يرفع النبي قال النبي اقتص. قال لا ضربتني على بطني وكان جزء من بطني عاريا. فرفع النبي القدر العاري قال اقتص. فلما رأى أسيد النبي فعل ذلك أقبل على بطن النبي يقبلها قال هذا الذي أردت يا رسول الله. فعموما التحلل من المظالم مطلوب خاصة في شهر الله المحرم هذا الذي هو بداية العام الهجري فهو من الأشهر الحرم. قد قال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام. والرسول قال من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلل منه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. فمراجعة النفس لا تكون على رؤوس الأعوام فقط بل في كل يوم وفي كل ليلة. وكما قال ابن عمر إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. هكذا نفعل ونتحلل من الذنوب نتحلل من مظالم العباد والله أعلم.
شيخنا كم مكث النبي صلى الله عليه وسلم في الغار؟ هل يعني ثبت بهذا الخبر؟
الذي أذكره أنه 3 ليال لكن كتحرير دقيق احتاج إلى المراجعة.
يذكرون هذا أنه سبب يعني مكث 3 أهل السير يذكرون هذا.
نعم شيخنا هو مأخوذ من حديث أسماء.
نعم. أفضل كتابنا شيخنا يقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم.
أنا لا أعلم كتابا مخدوما خدمة جيدة في هذا الصدد وكتاب السيرة لابن هشام الذي هو مأخوذ من سيرة ابن إسحاق ينبغي أن تقتنى النسخة المحققة المحكوم على أحاديثها بما تستحق من صحة أو ضعف. هناك كتاب مختصر اسمه الفصول في سيرة الرسول لابن كثير حققه أحد إخوانكم الأخ سيد ابن رجب وفقه الله
والسيرة
وتنشره دار ابن رجب أيضا مختصر ونافع.
السلام.
نعم.
جزاكم الله خير.
نعم بارك الله فيك. هكذا كانت هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ديار الكفر إلى ديار الإسلام، وأرخ المؤرخون بها. المؤرخون لم يؤرخوا بميلاد النبي عليه الصلاة والسلام، إنما أرخوا منذ أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يشير إلى أهمية هذا الحدث في تاريخ المسلمين. أرخوا لم يؤرخوا بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يؤرخوا ببداية نزول الوحي، وإن كان نزول الوحي حدث مهم، ولكن أرخوا بهجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالسنوات هجرية والشهور هلالية، وكما قال تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، هكذا قال الله تعالى في كتابه. فالمعتمد عليه في الأحكام الشرعية كصيام شهرين متتابعين مثلا، كل ذلك بالشهور الهلالية والله تعالى أعلى وأعلم.
وكذلك عدة النساء التي لا تحيض
عموما، عدد النساء وغيرها، والله أعلم.
اليهود كانوا يعلمون صفات النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته، يعني ورد
نعم الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وعبد الله بن سلام أتى وسأل النبي أسئلة وتبين له بها صدق الرسول عليه الصلاة والسلام، وسلمان الفارسي كذلك. ومن المناظر الطيبة التي يصورها لسير تصويرا جيدا استقبال الأنصار الحافل لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند مقدمه المدينة. قل أنس كأني رأيت المدينة أضاءت يوم أن قدم عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هكذا. ونعتذر لإخواننا عن ضيق الوقت لاستيعاب ما يتعلق بنا، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العام عاما مباركا علينا وعليكم أيها الإخوة ومعشر السامعين والسامعات. أسأل الله سبحانه أن يحفظ بلادنا مصر آمنة مطمئنة، وكذا سائر بلاد المسلمين. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. أوصي نفسي وإخواني بتقوى الله وحسن مراقبته والتحلل من المظالم وترطيب اللسان بذكر الله عز وجل، والصلاة والسلام على النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وكذلك الإكثار من الاستغفار. ربنا يقول في كتابه الكريم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم فلنقل كثيرا الحمد لله، ويقول تعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، فلنكثر من الاستغفار ولنصلي على النبي محمد ونسلم. أشكر الله ثم أشكر إخواني أصحاب القناة والعاملين فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، بارك الله فيهم جميعا. ثم أشكر أخواي أبا المنذر وعبد الفتاح وفقهم الله لكل خير وجمعنا الله بهما وبكم في الفردوس، اللهم أمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.